ساعتنا تشير إلى 3 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. وسط حضور جماهيري حاشد وغضب شعبي واسع، شيع أهالي مدينة شيراز جنوب إيران الشهداء الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي في مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، واكتظت الشوارع بالمشيعين الذين كانوا يرددون شعارات تطالب المسؤولين وخاصة السلطة القضائية بإنزال أشد العقاب بالمتورطين بهذه الجريمة النكراء، ومؤكدين على أن أمريكا والكيان الصهيوني والأنظمة العملية في المنطقة سوف يدفعون ثمن جرائمهم البشعة. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن المؤامرة الشريرة التي نشهدها في أرضنا هي نتيجة تعاقد السياسات الأمريكية والبريطانية والسعودية ومعهم الكيان الصهيوني. وحذر اللواء حسين سلامي خلال مراسم تشييع شهداء الهجوم الإرهابي على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام في مدينة شيراز، حذر الأنظمة التابعة لأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني من أن طهران ستنتقم لدماء شهدائها، مضيفا أن على آل سعود ووسائل إعلامهم أن يكفوا عن زرع بذور الفتنة. قال النائب الأول للرئيس الإيراني أن طهران ترحب بأي تعاون يساهم في تعزيز الأهداف المشتركة مع العراق، آخذة في الاعتبار سياسة حسن الجوار وتنمية العلاقات مع الجيران. وهنأ محمد مخبر في رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني لحصوله على ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة. اندلعت النيران فجر اليوم بمركبات للمستوطنين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من الشبان قاموا بإحراق مركبات المستوطنين خلال مواجهات اندلعت بينهم وبين جنود الاحتلال في حي بئر أيوب في سلوان. استنكرت وزارة الخارجية اليمنية بشدة ما جاء في التصريح الصحفي الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن ومحاولة التلاعب في التعامل مع حقائق الأحداث واتهام صنعاء بأنها تشكل تهديدا لعملية السلام في اليمن. كما دعت الخارجية اليمنية في بيان مجلس الأمن لفهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذها الجيش اليمني في سياقها الصحيح دون أي تأويل. أحبطت القوات الروسية محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيا للطاقة النووية، وقال رئيس حركة نحن مع روسيا فلاديمير روغوف أن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة للهبوط على نهر الدنيبر وبالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية، لكن تم إحباط وتكبيد القوات الأوكرانية، خسائر أجبرتها على التراجع. أشار تقرير بريطاني إلى أن احتياطي المملكة المتحدة من الغاز يكفي فقط لتسعة أيام، وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ميرور البريطانية نقلا عن شركة بريتش غاز، فإن المملكة المتحدة لديها أدنى مستوى من مستويات تخزين الغاز في أوروبا، وسط تحذيرات من أن البريطانيين قد يواجهون انقطاعا للتيار الكهربائي لمدة 3 ساعات إذا كان هناك نقص هذا الشتاء. بدأ رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مسيرة طويلة من لاهور إلى العاصمة إسلام آباد في محاولة للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة، واحتشد عشرات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الذي يحكمه حزب حركة الإنصاف المنتمي إليه خان وحزب سياسي حليف للانضمام إلى المسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00 98 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 3 ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 7 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 29 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في 7 من شهر آبان عام 1305 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 29 من تشرين الأول أكتوبر عام 1926 ميلادي، قام عناصر الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي بتنفيذ خطة اغتيال العلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد حسن المدرس. وكان العلامة المدرس نائبا عن العاصمة طهران في المجلس الوطني الإيراني، ونجا أكثر من مرة من محاولة اغتيال دبرها النظام ضده بسبب قيامه وفي كافة المجالس بفضح مؤامرات النظام الملكي المعادي للإسلام والموالي للمستعمرين البريطانيين. وعلى أثر خوف الملك الإيراني من تأزم الأوضاع وانقلاب الأمر عليه، قام بنفيه في بداية الأمر، ولم يكتفي بذلك فنفذ خطة اغتياله، واستشهد آية الله المدرس على أثرها رحمة الله عليه. في
الثالث من ربيع الثاني عام 1292 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرز أبو القاسم الكلنتري. وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدارس طهران وأصفهان، سافر الكلنتري إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار الفقهاء والفلاسفة كالفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري والفقيه السيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط والملا عبد الله الزنوزي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد أقفل راجعا إلى طهران واشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، وكان يولي اهتماما بالغا بالتعليم ونشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى اهتمامه بشؤون المسلمين، وهو ما جعل الجماهير المسلمة تلتف حوله. ومن أبرز المؤلفات التي تركها العلامة الميرزا أبو القاسم الكلنتري الاستصحاب والرسالة في المشتق ومطارع الأنظار والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق، بالإضافة إلى مجموعة رسائل في الفقه. وأخيرا وفي 29 من تشرين الأول أكتوبر عام 1956 ميلادي، ارتكب الإرهابيون من العصابات الصهيونية مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني بمهاجمتهم قرية كفر قاسم بجنوب مدينة طول كرم. فتزامنا مع الهجوم الصهيوني على مصر، أعلن الصهاينة فرض حظر التجوال في قرية كفر قاسم، ومن بعدها هاجموا القرية ففتحوا النار على سكانها، فاستشهد 50 منهم على الأقل وأصيب العشرات. وعلى أثر خروج الشعب الفلسطيني في تظاهرات احتجاجية على المجزرة، أعلنت السلطات الصهيونية اعتقال عدد من المسلحين بذريعة تورطهم في المجزرة وتقديمهم للمحاكمة، إلا أنه في عام 1960 أطلق الصهاينة سراح كافة الجناح. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وحدي أدعوك وأرجوك. أرجو من بنتي أشكو لي سماك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله أنت.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان إدانات المحافل الدولية للاحتلال، ما انعكاساتها على الأرض؟ سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها سننتقل للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. كما سنتوجه في فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الأسرى. ونهاية المطاف من هذا البرنامج سنخصصه لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم للاستماع حتى نهاية هذا البرنامج مستمعين الأكارم، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة منار عبد الجبار.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. أدى أكثر من 50,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وعقب الصلاة شارك المصلون في وقفة حاشدة في ساحات الأقصى نصرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. رددوا خلالها هتافات للمقاومة ولشهداء نابلس والشهيد عدي التميمي. وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة لدعم أهل بيت المقدس وتجار البلدة القديمة الذين يجاورون بيت المقدس.
وأنتم يا أهل بيت المقدس وبخاصة أصحاب المحلات في البلدة القديمة، اصبروا قليلا والشدة سوف تزول، وأحسنوا ظنكم بالله، فأنتم في جوار بيته، أنتم في المكان الذي باركه الله عز وجل، وقد شملتكم هذه البركة والنعمة.
أعزائنا، كان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل وعدد من مساجد الضفة المحتلة ضمن فعاليات الفجر العظيم فجر الشهداء، وتوافد آلاف المواطنين للأقصى ومساجد الضفة وسط ترديد التكبيرات وهتافات تمجد المقاومة وتؤكد ضرورة المضي قدما على طريق الشهداء. وكانت دعوات فلسطينية ومقدسية انطلقت للحشد والرباط في الأقصى والصلاة فيه. وأكدت الدعوات على أهمية مشاركة أهالي القدس والضفة والداخل المحتل في صلاتي الفجر والجمعة لنصرة مسرى النبي ومدينة القدس المحتلة التي تتعرض لمخططات تهويد متواصلة. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
يا حماة الأرض والمقدسات هبوا نصرة للأقصى، المسجد الأقصى ينتظر حشدكم ورباطكم في ساحاته. بتلك الكلمات لخصت دعوات المقدسيين من أجل شد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته من المخططات الصهيونية، والتي أبرزها التهويد. الدعوة أكدت على ضرورة الحشد والرباط فيه لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين. خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري أوضح أن اقتحامات المستوطنين للأقصى بشكل متكرر استمرار للعدوان الصهيوني بحق المقدسات الإسلامية. الشيخ عكرمة صبري أكد على أنه لا تنازل عن الحق الشرعي في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن جميع محاولات الاحتلال لتهويده ستبوء بالفشل أمام صمود ورباط المقدسيين. ويفرض الاحتلال قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ويمنع من هم دون 50 عاما من المرابطين والمرابطات من الدخول إليه. وكما يشهد المسجد الأقصى منذ أشهر ازديادا ملحوظا في وتيرة الاقتحامات من قبل المستوطنين.
حياكم الله أعزائنا الكرام، ونتابع في نداء القدس، حيث نظم أهالي مدارس الإيمان وقفة تضامنية ضد محاولات الاحتلال فرض المنهاج المحرف على الطلبة. وجاءت الوقفة عقب اقتحام المدارس من شرطة الاحتلال وطواقم ما تسمى دائرة المعارف في كيان الاحتلال وتفتيش حقائب الطلاب بحثا عن المنهاج الفلسطيني. الزميل أيمن شبلاق والتقرير التالي.
لا لتخويف طلابنا ومعلمينا، عبارة خطت بجانب عبارات عديدة على اللافتات الاحتجاجية خلال الوقفة التي نظمها أهالي مدينة القدس استنكارا لاقتحام سلطات الاحتلال مدارس الإيمان الثانوية، وذلك في بلدة بيت حنينة.
احنا في حراك عماله بتزايد كل يوم، والأهالي في القدس شاعرين بالخطر على أبنائهم، والمدارس تنضم كل يوم عدد أكبر وأكبر من المدارس لهذا الحراك، لأنه عارفين إذا خضعنا وإذا انكسرنا راح يتربوا أولادنا على الذل.
رفضا لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج المحرف على أبنائهم، شارك في الوقفة عشرات أولياء الأمور والمحامين، تنديدا بقيام موظفين يتبعون لما تسمى وزارة المعارف وتحت حماية قوات الاحتلال باستجواب الطلبة والتفتيش في حقائبهم وتهديد المعلمين والمديرين وإرهابهم.
اليوم كان في وقفة من الساعة 8 للساعة 8:45 دقيقة، اللي هي فترة الحصة الأولى، اجتمع فيها الأهالي وأبنائهم للتعبير عن سخطهم للتصرفات اللا أخلاقية والتصرفات الهمجية اللي بتقوم فيها وزارة المعارف الإسرائيلية باتجاه أبنائنا، والتعبير عن رفضنا، وراح يكون لنا تحرك كتير أكبر في حال تكررت هاي الخطوات من وزارة.
يؤكد أولياء الأمور التمسك بالمنهاج الفلسطيني باعتباره حقا طبيعيا يكفله القانون الدولي، ويتحدون بذلك قرار سلطات الاحتلال سحب ترخيص المدرسة بزعم اشتمال المناهج الفلسطينية على مواد تحريضية.
كما قلنا علنا على بقاء طلابنا المنهاج الفلسطيني، المنهاج الذي يتطابق مع فطرتنا ومع موروثنا الثقافي، لن نعلم أولادنا إلا ما كان عن النكب الطبيعي ومن ناحية قانونية.
تتعرض العديد من المدارس المقدسية لعمليات أسرلة تأتي ضمن مخططات الاحتلال لتهويد مدينة القدس وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، خطوات تعكس حرب الاحتلال على مسيرة التعليم الفلسطينية للسيطرة على وعي الأجيال الفلسطينية والتحكم به.
أعزائنا الأفاضل، مع تقرير الزميل أيمن شبلاق نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعين الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا منار عبد الجبار وطلال عرب وكذلك أيمن شبلاق وحسن نمر معد فقرة نداء القدس.
وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك، أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك. وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نحييكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، إدانات المحافل الدولية للاحتلال ما انعكاساتها على الأرض محور حديثنا. إليكم التساؤلات التالية: ما الأهمية التي تلعبها التقارير الدولية التي تطال ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ما الذي ستعكسه هذه التقارير في مسار القضية الفلسطينية على مستوى المحافل الدولية؟ وهل يمكن البناء فلسطينيا على هذه التقارير، وما هي السبل لتفعيلها على أرض الواقع؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. دانت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز في تقريرها ممارسات كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين وطبيعته الاستعمارية. كما قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ارتكاب سلطات الاحتلال جرائم حرب خلال عدوانها الأخير على غزة العام الماضي. بالمقابل هاجم مندوب الكيان لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان تقرير مجلس حقوق الإنسان متهما أعضاءه بما سماها معاداة السامية. الزميلة سميرة عايش والتقرير التالي.
حقوق الإنسان أحد القيم التي تحملها الأمم المتحدة على عاتقها. هذا المحفل الدولي يهتم بمراقبة إنفاذ مبادئ حقوق الإنسان في شتى دول العالم، ولعل الفلسطينيين هم آخر من بقي يرزح تحت احتلال يتجاوز جميع المبادئ الإنسانية. المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز قدمت تقريرها للأمم المتحدة، دانت خلاله الطبيعة الاستعمارية لكيان الاحتلال وممارسات العزل والقمع، فيما أقر تقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بارتكاب سلطات الاحتلال جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال عدوانها على قطاع غزة العام الماضي. المسؤولة السابقة للجنة ناوي بيلاو قالت إن الوقت قد حان لتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه. كيان الاحتلال سارع لشن هجومه على مجلس حقوق الإنسان، فاعتبر مندوب الكيان لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أن تقرير المجلس غير شرعي، واتهم أعضاؤه بعدم الحيادية ومعاداة السامية. أما السفير الأمريكي فلم يتردد بدعم زميله الإسرائيلي بالاعتراض على التقرير. التجاهل الإسرائيلي لتقارير الأمم المتحدة بشأن انتهاكاتها على الأراضي الفلسطينية بات واضحاً. 118 فلسطينياً استشهدوا على يد قوات الاحتلال في القدس والضفة الغربية، بينهم 29 طفلاً. هذه الأرقام مرجحة بالارتفاع في ظل تصاعد المداهمات والاقتحامات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبينما تستمر سلطات الاحتلال في جرائمها، فإن الأمم المتحدة تراقب الوضع من بعيد وتصدر تقارير لا تعدو كونها حبرا على ورق في ظل عجزها عن ممارسة أي ضغوط على كيان الاحتلال للكف عن عدوانه المستمر منذ 7 عقود.
نشكر الزميلة سميرة عايش على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وعن تقارير الأمم المتحدة الخاصة بممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين وانعكاساته على الأرض، نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحل. دكتور عمر، أرحب بكم في هذا اللقاء. مساء الخير دكتور.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز أدانت في تقريرها ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين. فلسطينيا، كيف تقرؤون هذه الإدانة؟
مساء الخير لك ولكل المستمعين حياكم. والمستمعات، يعني هذه إدانة جديدة حقيقة، ويعني تقرير يوثق يعني صادر عن مجلس حقوق الإنسان وعن لجنة تحقيق دولية مستقلة معنية بالأراضي الفلسطينية تابع شكله يعني مجلس حقوق الإنسان في 27/5/2021. هذه وثيقة بالنسبة لنا، هي وثيقة حقوقية قانونية سياسية يمكن الاعتداد والاعتماد عليها سواء بالأمم المتحدة وأمام هيئاتها المختلفة بما فيها مجلس الأمن أو الجمعية العامة، أو حتى أمام الجنائية الدولية عندما نتحدث عن الاستيطان باعتباره جريمة حرب مستمرة، وأيضا أمام أي يعني لجنة أو هيئة دولية حقوقية أو قضائية يمكن الالتجاء لها من قبلنا كفلسطينيين. هذا بالإضافة إلى استخدامها كوثيقة سياسية أيضا أمام يعني الدول التي تدعم دولة الاحتلال والتي تنحاز لدولة الاحتلال والتي تكيل بمكيالين والتي لديها ازدواجية معايير، وأقصد هنا دول الاتحاد الأوروبي التي يعني تعيش يعني قناصلها وممثليها في الأراضي الفلسطينية ويشاهدون يوميا هذه الانتهاكات الجسيمة من عين المكان. وبالتالي يعني لا أتفق مع القول بأنه حبر على ورق. لا، احنا بجوز الفلسطينيين والعرب بشكل عام تاريخيا مستعجلين، احنا دائما نركض ودائما من بكرة يكون في هناك يعني نتيجة. نحن نعلم تماما الإجراءات البيروقراطية في كثير من المحافل سواء كانت قضائية أو قانونية أو حتى يعني على مستوى الأمم المتحدة، لكن علينا ألا نسقط. يعني هذه وثيقة تم إعدادها من قبل 3 خبراء مشهود لهم بالحيادية والنزاهة وبالعمل الاحترافي المهني الجدي. وبالتالي علينا ألا نقلل حقيقة كفلسطينيين أقصد هنا من أهمية أي وثيقة تصدر لصالحنا في الأمم المتحدة أو غيرها لإدانة دولة الاحتلال. لا، هذه إدانة مهمة وهذا تقرير مهم، لكن نعلم أنه بحاجة إلى عمل، ونحن نعلم تماما أن موازين القوى تلعب وتفعل فعلها، ونعلم تماما كيف يمكن مقايضة الحقوق بالسياسي، وكيف تذهب الدول إلى يعني وراء مصالحها. هذه مسألة نفهمها وندركها جيدا، ولكن عندما نصل إلى مرحلة كما بعض الدول الإقليمية في المنطقة كيف تفاوض العالم وكيف تحسن أدائها السياسي والدبلوماسي أمام العالم، لأن لديها مؤسسة عندها نعلم ونعرف ماذا تعني مثل هذه التقارير.
إلى جانب إدانة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان لممارسات الكيان بحق الفلسطينيين، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قرب ارتكاب سلطات الاحتلال جرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة. ما الذي يعني يضفي هذا الإقرار على مستوى الحق الفلسطيني على مستوى المحافل الدولية؟
يعني مرة أخرى يعني يشدد على ما جئت به بالسابق، لأنه يعني أولا الاحتلال ليس هذه المرة الأولى أو حتى الأخيرة التي يقترف بها جرائم، أيضا بال 2014 2019 2021 و2022 اقترف مزيد من الجرائم، بل أن الاحتلال في 2014 ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قام بيعني استهداف بعض المناطق المدنية التي فيها أو تأوي يعني مشردين ونازحين فلسطينيين، وترفع شارة وعلم الأمم المتحدة. يعني هذا الهروب من العقاب والإفلات من العقاب وعدم الإدانة يجب أن لا يستمر، ويجب أن يكون ذلك مدعاة لنا كفلسطينيين أن نذهب إلى الدول المتعاقدة، الدول السابية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، لا سيما الاتفاقية الرابعة وبذات الخصوص المادة الأولى التي لها علاقة بالتزامات الدول اتجاه الدول التي تقوم بخرق هذه الاتفاقية. وبالتالي المدنيين الفلسطينيين هم محميين بموجب القانون الدولي باعتبار أنهم مدنيين، والأطفال الذين تم استهدافهم في كل المراحل والعائلات التي محيت تماما المدنية من السجل المدني، عائلات بأكملها نساء، يعني ضرب الأماكن الآمنة وأماكن يعني المنازل الفلسطينيين وهدمها على رؤوس أصحابها، يجب أن لا يستمر ذات من العقل ما منع نبع ذلك أن نحمل هذا الدولية، لأن رفعنا للجنائي يعني الحروب على قطاع غزة رفع إلى جرائم الإسلام، يعني على الاستيطان وعلى ضم على الموارد الطبيعية.
جيد.
أيضا وثيقة يمكن أن الجنائية الدولية بأن الأمم المتحدة يعني شخص من الأشخاص يعني القانون الدولي هي التي يعني أصدرت مثل هذا التقرير باعتبار أنها يعني تقف على مسافة واحدة من كلا الطرفين، ولجنة مستقلة أممية دولية تنحاز فقط للقانون الدولي، وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية التي يمكن أن نلجأ لها يمكن أن نستخدم هذا التقرير مرة أخرى كوثيقة لإدانة الدولة الإحتلال.
يعني الشعب الفلسطيني، وأنت تحدثت عن تكريس هذه القرارات والإدانات على أرض الواقع، الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن بالرغم من كل المقررات والإدانات على صعيد المحافل الدولية وعلى أرض الواقع، لم يتغير شيء. أين التقصير دكتور عمر؟
تقصير سياسي. يعني عندما يعني أنا لا ألوم بين هلالين الأمم المتحدة، بين هلالين طبعا هي يقع عليها مسؤولية وتتحمل مسؤولية ما يجري، ولكن الأقربون هم الذين يتحملون مسؤولية ما يجري. عندما يكون هناك تطبيع ويكون هناك هرولة عربية اتجاه الاحتلال، وعندما لا يكون هناك يعني أي موقف عربي جدي للجم وكبح سماح الاحتلال، بل أن العرب يضعفون رؤوسهم بالذهاب إلى دولة الاحتلال، ويستقبلون قتلة أبناء شعبنا في عواصمهم ويفرشون لهم البساط الأحمر ويرفع علم دولة الاحتلال في قلب العواصم العربية. هذا بمثابة ضوء أخضر للإسرائيليين للاستمرار في منهج هذا القتل والتشريد ويعني العنصرية التي تمارس ضد أبناء شعبنا. أنا مفهوم بأن بريطانيا أعطت وعد بالفور لليهود، وأعرف أن الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد تقف إلى جانب الاحتلال وتدعم الاحتلال. هؤلاء ليسوا أصدقائنا وليسوا أشقائنا، ولكن العتب على الأشقاء والأصدقاء الذين يفتحون أبواب عواصمهم لقتلة يعني لضباط ولمسؤولي دولة الاحتلال ويهرولون لها بالتصفيع، وبالتالي هذا التصفيع وهذا القبول وهذا الصمت العربي المريب. وتخيل أن الجامعة العربية على لسان أمينها العام تناشد العالم بأن يوفر يعني الأمن والحماية للفلسطينيين. إذا الجامعة العربية تناشد كما أناشد أنا كمواطن فلسطيني فعلى الدنيا السلام. ولذلك يعني هذا التقصير العربي التاريخي البيانات الشجب والاستنكار التي سئمناها نحن كفلسطينيين،
نعم،
دون أن يكون هناك أي فعل حقيقي ودون أن يكون هناك تحرك عربي جدي يعني وقف هذه الجرائم،
نعم،
تتمادى دولة الاحتلال وتقوم بجرائمها. انظر إلى لبنان، الدولة العربية الشقيقة الصغيرة في الحجم ولكنها الكبيرة بالفعل، كيف تفرض شروطها في كثير من الأحيان على دولة وهذا يعني صحيح. هذا الصمود وبعض الدول العربية الأخرى. ولكن مرة أخرى عندما يكون هناك تشظي وانقسام عربي وفلسطيني داخلي ويكون حالا عربيا مائلا،
نعم،
وحال عربي،
نعم،
يرسى له بكل تأكيد هذا سيكون بمثابة الضوء الأخضر للإسرائيليين لاقتراف المزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا، لأنه لا يوجد هناك من يقف في وجه هذه،
نعم،
في وجه هذا الطرف الإسرائيلي وهذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.
ألف تحية وشكر لحضوركم معنا الدكتور عمر رحال مدير مركز أعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، كنتم معنا في لقائنا، حياكم الله سيدي الكريم.
يا أمر الله.
أهلا
يا أمر الله.
شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننساه، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل وطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جايين، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار.
جبل النار صدينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإسرار قلنا يا أقصى جايين شد العزم شد الحيل عقوابك وادفن ثوار كرمال عيونك زحفي عرضتنا على بعد أمطار رح ترجع أرض فلسطين عقوابك وادفن ثوار كرمال عيونك زحفي عودتنا على بعد أمطار رح ترجع أرض فلسطين شد العزم وشد الحيل صد المحتل قام عن وطننا ما في بديل وعطراب وما بنسى شد العزم وشد الحيل صد المحتل قام عن وطننا ما في بديل وعطراب وما بنسى
نعم نحييكم من جديد مستمعين الكرام ولا زلتم معنا وبرفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميل خالد عبد الله
مع الأسرى
أهلا بكم أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسيرة سبع منير الطيقي من مخيم بلاطة في نابلس يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي وذلك احتجاجا على عزله الانفرادي وحرمانه من الكانتينة أدنى مستلزمات الحياة وقال المحامي يوسف ميتيا بعد زيارته لسجن ريمون إن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تعزل الأسير الطيطي منذ أكثر من شهر حيث قامت قوات من جيش الاحتلال بمداهمة منزله واعتقاله في العاشر من نيسان أبريل من العام الجاري وبعد أسبوع من اعتقاله أصدرت محكمة سالم العسكرية بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور وقبل أن تنتهي بثلاثة أيام جددت له الإداري للمرة الثانية لستة أشهر إضافية بحجة وجود ملف سري وهذا هو الاعتقال الثالث للأسير علما أن سبع الطيطي هو شقيق الأسيرة أسيل الطيطي التي اعتقلتها قوات الاحتلال في 22 أكتوبر الجاري أثناء زيارتها لشقيقها في سجن ريمون بادعاء محاولة طعن إحدى السجنات ونتابع مستمعين الكرام في مسار الحركة الأسيرة حيث أكد مكتب إعلام الأسرة أن الأسيرات في سجن الدامون يواصلن إغلاق القسم وإرجاع وجبات الطعام احتجاجا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال والمماطلة في حالة الأسيرة أزهار عساف وتأخر نقلها للمستشفى لتلقي العلاج ومتابعة حالتها الصحية حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطق باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر النعوق نستمع معا
سيد منتصر الأسيرات في سجن دامون يغلقنا القسم ويرجعنا وجبات الطعام في ظل تواصل سياسة الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون كيف تتابعون مجريات الأحداث هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم نؤكد أولا أن الأسيرة أزهار عساف هي معزولة منذ حوالي شهر تقريبا في سجن الدامون ما حدث هو أن الأسيرة أزهار عساف كانت تعاني من بعض الإرهاق والتعب تم إعطاؤها حبة علاج بالخطأ من قبل الممرضة التي تأتي للأسيرات مستدعى يعني تأثر حالتها الصحية وتأثرت وتضاعفت حالتها الصحية سوءا علمت الأسيرة مرح بكير وهي يعني ممثلة الأسيرات داخل سجن الدامون بذلك وأبلغت الأسيرات داخل السجن وقررنا أن يضغطنا على إدارة سجن الاحتلال لإخراج الأسيرة أزهر عساف من العزل والاطمئنان على صحتها، وحين قامت إدارة السجون تحت الضغط بإخراجها من العزل وإحضارها إلى غرف الأسيرات، لاحظت الأسيرات عليها إرهاقا وتعبا شديدا، ما استدعى منهن أن يضغطن على إدارة السجون لنقلها إلى المشفى. في البداية رفضت إدارة سجون دمون نقلها إلى المستشفى بحجة أنها لا تحتاج إلى ذلك، ولكن مع مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية، ومؤخر يعني بعد أن أرجعت الأسيرات وجبة الطعام تم نقل الأسيرة أزهار إلى المستشفى، وبفضل الله يعني الآن هي في حالة مستقرة. الأسيرات أكدنا لإدارة سجن الدمون أنهن يعني بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية، وأن موضوع إهمال الطبي بحق الأسيرات داخل السجون أصبح غير يعني لن يستمر بهذه الطريقة، لأنه إحنا بصراحة من شهر تقريبا ونحن نتلقى اتصالات ومصادر خاصة من داخل الأسيرات داخل سجن الدمون، ويعانينا من موضوع الإهمال الطبي بشكل كبير جدا. هناك تأخير كبير في حضور الأطباء أو الطبيبات للأسرى الأسيرات المريضات، هناك تجاهل للأسيرات المريضات بشكل كبير، هناك تنكيل واضح بحق الأسيرات. إدارة سجن الدمون بالأمس أبلغت الأسيرات أن أي خطوة احتجاجية ستنفذها الأسيرات داخل السجن فإن الرد سيكون بحرمانهن من استخدام الهاتف العمومي والتواصل مع ذويهن. بالأمس يعني نحن تواصلنا مع مصادرنا الخاصة داخل سجن الدمون، وأكدوا لنا أن يعني اليوم الجمعة تم أيضا إغلاق قسم وإرجاع الوجبات. نحن في هذا السياق يعني نقول بشكل واضح أن الاحتلال الصهيوني يمارس الإجرام والإهمال الطبي بحق الأسيرات.
طيب سيد منتصر، في ظل هذا الإهمال وهذا الإجرام كما تفضلت، ماذا عن الجهد المطلوب لوضع حد لسياسة الإهمال الطبي داخل السجون للأسرى والأسيرات؟
يعني هو يعني مطلوب هو تفعيل قضية الأسرى والأسيرات بشكل أكبر، تدوير القضية بشكل أوسع على المستوى الدولي وفي المحافل الدولية، تسليط الضوء بشكل كبير على الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال وما يعانونه هو من إهمال طبي، وما تقدمه إدارة سجون الاحتلال الحقيقة هو لا يرقى أبدا إلى مستوى يعني الأسرى المرضى، أو حتى يعني لا يوفر أي علاج بالحد الأدنى لأي أسير مريض. نحن كنا بالأمس قابلنا السيد دانيال تشارت مدير مكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة هنا، جلسنا معه مطولا وتحدثنا في هذا الأمر كثيرا، وسلمناه رسالة بآخر أوضاع الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال وعلى رأسها الإهمال الطبي، وأكدنا في لقائنا معه أننا ننتظر ردا مكتوبا من سيادته حول الملاحظات التي أرسلناها في الرسالة، وأن عليه متابعة الأمر بشكل شخصي، ووعد بأن يوصل هذا الأمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأن يوصل هذه الرسالة. مهم جدا تدوير القضية وطرق باب المؤسسات الدولية والجلوس معهم وتوضيح الإجرام الحقيقي الذي يحدث داخل سجون الاحتلال، أيضا تفعيل العمل الشعبي المقاوم للاحتلال الصهيوني وتفعيل الاشتباك مع الاحتلال نصرة ويعني في مواجهة هذا الإجرام، وحتى يعني نعطي قضية الأسرى حقها ومستحقها في هذا الوقت تحديدا وما يتعرضون له من إجرام كبير.
الناطق باسم وزارة الأسرى منتصر النعوق كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناطق باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر النعوق، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة مع الأسرى، عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا خالد عبد الله وحسن نمر معد فقرة مع الأسرة، وشكر موصول للناطق باسم وزارة الأسرة والمحررين الأستاذ منتصر الناعوق.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وإلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. الساخنة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 95 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الساخنة 6400 دونما. تحيط بها أراضي قرى تل الشوك، فقوعة، بيت المنى وحفصين. قدر عدد سكان قرية الساخنة عام 1931 374 نسمة، وفي العام 1945 820 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الساخنة وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 615 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948، وأنشأوا على أرضها مستوطنتي نير دافيد وتلي أمل. بلغ عدد لاجئي قرية الساخنة عام 1998 3776 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
على الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
في هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا بوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار
حق بعودتنا. وغزلنا للوطن الحان تصبرنا وتواسينا.